الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من 3 سنين فلا إشكال فيها. بالنسبة إلى الخنثى المشكل التي لم يعرف كونها ذكرا أو أنثى، يقول صاحب العروة: إذا كان عمرها أقل من 3 سنين فلا إشكال في جواز تصدي أي شخص بتغسيلها، لأنها إما ذكر أو أنثى، وعلى أي حال لا يعتبر المماثلة في ما لو كان الميت أقل من 3 سنين. يجوز للرجل تغسيل الأنثى التي عمرها أقل من 3 سنين، كما يجوز للمرأة تغسيل الذكر إذا كان عمره أقل من 3 سنين. ثم يقول صاحب العروة: وإلا إن كان عمرها أكثر من 3 سنين فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك. إن كان عمر الخنثى أكثر من 3 سنين فبناء على رأي المشهور من عدم اعتبار المماثلة في تغسيل المحارم، فيجوز للمحرم أن يغسل الخنثى لعدم اعتبار المماثلة في المحارم. ولكن مر أن جواز تغسيل المحارم مختص بفرض فقد المماثل. وهكذا إذا كان الميت مولى ووجدت له أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها، فيجوز لأمتها أن تتصدى لتغسيلها، ولكن مر الإشكال في جواز تغسيل الأمة مولاها، لأن العموم يقتضي أن لا يغسل الرجل المرأة ولا تغسل المرأة الرجل إلا الزوج بالنسبة إلى زوجته أو الزوجة بالنسبة إلى زوجها. وإلغاء الخصوصية من الزوجة إلى الأمة لا دليل عليه. ثم إن فرضنا أن الخنثى المشكل التي عمرها أكثر من 3 سنين لم يوجد لها محرم أو أمة، أو وجد لها محرم أو أمة ولكن قلنا بإطلاق اعتبار المماثلة، فماذا يصنع؟ يقول صاحب العروة: لا يبعد الرجوع إلى القرعة، وإن كان الأحوط استحبابا تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب. أما الرجوع إلى القرعة فهو مما اختاره الشيخ الطوسي في الخلاف وادعى عليه الإجماع، والظاهر أن الإجماع المدعى في الخلاف ليس بمعنى الإجماع في خصوص المسألة، وإنما هو بمعنى الإجماع على الكبرى، وتطبيق الكبرى على الصغرى كان بتشخيص من الشيخ الطوسي نفسه كما نقل المحقق الحلي عن السيد المرتضى أنه قال إنما ادعيت الإجماع على جواز التطهير بالماء المضاف للإجماع على البراءة، فحيث أن البراءة في الشك في التكليف مجمع عليها، فأنا ادعيت الإجماع على جواز الغسل بالماء المضاف تمسكا بالبراءة، مع أنكم تدرون أن هذا ليس من موارد البراءة، لأن الشك في بقاء النجاسة، مضافا إلى أن الإطلاق اللفظي يقتضي وجوب الغسل بالماء المطلق. إذن فلا بد من ملاحظة دليل القرعة. دليل القرعة ما ورد من أن القرعة لكل أمر مشكل أو أن كل مجهول ففيه القرعة أو أن القرعة لكل أمر مشتبه أو ما ورد في بعض الروايات من أنه ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم تقارعوا إلا خرج سهم وحق. ولكن الإنصاف عدم انطباق عمومات القرعة على المقام، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره السيد الخائي من أن موضوع القرعة هو المجهول بقول مطلق والمشتبه بقول مطلق وما أشكل حكمه، يعني لم يعلم لا حكمه الواقعي ولا حكمه الظاهري. فإذا كان المورد من موارد العلم الإجمالي فحكمه ظاهري معلوم فليس أمرا مشكلا ولا مجهولا بقول المطلق، ولأجل ذلك لم يلتزم أحد بتطبيق قاعدة القرعة في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين أو العلم الإجمالي بكون أحد المائعين مضافا والآخر مطلقا، لم يلتزم أحد بأنه يخرج القرعة باسم أحدهما فيجوز الوضوء به. الوجه الثاني الذي ادعيناه وفاقا للسيد الإمام في الأصول إن أن موضوع القرعة هو تنازع في الحقوق أو تزاحم الحقوق، لا بد أن يكون المورد من موارد اشتباه الحقوق أو من موارد تزاحم الحقوق. تزاحم الحقوق مثل ما لو تنازع ولدان للميت في دارين، أحدهما يقول الدار الأولى أنا أريدها والثاني يقول الدار الأولى أنا أريدها وتكون الدار الثانية لك، هذا من باب تزاحم الحقوق، فيقرع بينهما ويعطى الدار الأولى لمن خرجت القرعة باسمه ثم يعطى الدار الثانية للآخر إذا تساوى قيمتهما، ومع الاختلاف لا بد أن ينضم إلى الدار الأقل قيمة مقدار من النقود كي ينجبر به نقصان قيمة تلك الدار، ثم يقرع بينهما. هذا مورد تنازع، مورد تزاحم الحقوق. يعني لا يوجد واقع يشك فيه، وإنما هو من باب عدم كون أحدهما أولى من الآخر. المورد الثاني اشتباه الحقوق. كان هناك مال لا ندري هل هو لزيد أو لعمرو، أو رأينا في جيبنا تربة لا ندري هذه التربة لمسجد فلان أو لمسجد آخر، فنخرج بالقرعة المسجد الذي يكون هذه التربة وقفا له أو ملكا له، لأنه لا يمكن الاحتياط. والمورد من موارد تنازع، مورد اشتباه الحقوق. نحن نرجح الوجه الثاني على الوجه الأول. وعلى أي حال كلا الوجهان لا ينطبقان على المقام، لأن المقام يمكن فيه الاحتياط. الحكم الظاهري في المقام معلوم، فإذا لا مجال فيه للاحتياط، كما أنه ليس من موارد تزاحم الحقوق أو اشتباه الحقوق. وهذا نظير ما لو نذرنا شيئا، نذرنا أن نصلي صلاة الليل أو نذرنا أن نصوم كل خميس، فلا بد أن نحتاط نجمع بين صلاة الليل وصوم كل يوم خميس احتياطا، ولا موجب للرجوع إلى القرعة في أمثال ذلك. فإذا لا بد من الرجوع إلى مقتضى الأصول العملية. ونذكر هنا كلام السيد الخوئي في تقريب الأصل العملي. يقول السيد الخوئي: قد يقال بجواز تغسيل كل من الرجل والمرأة لهذه الخنثى، لأن دليل اعتبار المماثلة تنصرف إلى فرض حرمة نظر المغسل إلى جسد الميت، فلأجل ذلك اعتبرت المماثلة. والمفروض أنه يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى الخنثى المشكل تمسكا بأصل البراءة. ولكن يورد عليه بأنه لا وجه لإرجاء اعتبار المماثلة بين المغسل والميت إلى نكتة حرمة نظر المغسل إلى جسد الميت، بل اعتبار المماثلة حكم تعبدي حتى في فرض عدم استلزام التغسيل للنظر إلى جسد الميت، كما لو كان المغسل أعمى أو كان في ظلمة الليل لا يمكن النظر إلى جسد الميت. ثم ذكر السيد الخوئي أنه بلحاظ الأصول العملية تارة نقول تغسيل غير المماثل حرام ذاتي، وأخرى نقول تغسيل غير المماثل حرام تشريعي. فهنا تختلف نتيجة الأصول العملية إذا قلنا بأن تغسيل غير المماثل حرام ذاتي، يعني محرم تكليفي كسائر المحرمات التكليفية، فيندرج المقام في كبرى دوران الأمر بين المحظورين. لأن هذا المغسل يقول إن كان الميت مماثلا لي فيجب علي تغسيله، وإن كان غير مماثل فيحرم علي تغسيله، فيصير من باب دوران الأمر بين المحظورين، فيتخير بين تغسيل هذا الميت وبين ترك تغسيله، ولكن لو غسله لابد أن يغسله على وجه قربي، لأنه لو غسله على وجه غير قربي لم يصح وكان مخالفة قطعية، لأنه إن كان التغسيل حراما فقد ارتكبه، وإن كان واجبا لم يمتثله لإخلاله بقصد القربة. هذا بالنسبة إلى ما لو قلنا بأن تغسيل غير المماثل حرام تكليفي. هذا بناء على ما لو قلنا بأن تغسيل غير المماثل حرام تكليفي، فيصير من قبيل دوران الأمر بين المحظورين. ثم يقول السيد الخوي: وأما بناء على كون حرمة تغسيل غير المماثل حرمة تشريعية لا حرمة ذاتية، فيجوز الاحتياط، فيجوز أن يتصدى كل من الرجل والمرأة لتغسيل الخنثى، فإذا غسل الخنثى رجل وامرأة، غسلها رجل ثم غسلها ثم غسلتها امرأة، أحرز بذلك تغسيل الخنثى تغسيلا صحيحا. وهل يجب ذلك؟ يقول السيد الخائي: هنا يذكر في وجوب ذلك وجهان. الوجه الأول أن يقال بأن كل إنسان مكلف بتغسيل الموتى تغسيلا صحيحا حتى غير المواثلين، كل إنسان مكلف ولو كان غير مماثل للميت مكلف بإيجاد طبيعي التغسيل الصحيح، إذا كان المغسل رجلا والميت امرأة كما لو كانت الخنثى في علم الله امرأة، فيمكن لهذا الرجل إيجاد التغسيل الصحيح بأن يطلب من امرأة أخرى أن تباشر تغسيل الخنثى. يجب على كل مكلف رجلا كان وامرأة إيجاد طبيعي الغسل الصحيح للموتى، فيقال بأن هذا تكليف موجه إلى عامة الناس، وفعليه يجب على هذا الرجل أن يحرز امتثاله للتكليف بإيجاد طبيعي الغسل الصحيح للميت. ماذا يصنع؟ يباشر تغسيل الخنثى أولا ثم يطلب من امرأة أخرى أن تغسل الميت، كما أن المرأة كذلك تعلم إجمالا بأنه إما يجب عليها، يعني هي تعلم تفصيلا كما أن الرجل كان يعلم تفصيلا بتوجه تكليف في حقه بإيجاد تغسيل صحيح للميت، فلا بد من الجمع بين التغسيلين، تغسيل مباشر من كل منهما مع طلب تغسيل من الآخر. ولكن أجاب عنه السيد الخوئي بأنه لا دليل على توجه تكليف عام في حق جميع الناس بإيجاد التغسيل الصحيح للميت، إذا كان الميت رجلا فالتكليف متوجه للرجال، وإن كان الميت امرأة فالتكليف متوجه إلى النساء. ما عندنا دليل على توجه تكليف عام على جميع المكلفين. هذا البيان ذكروه في بحث تطهير المسجد، قالوا بأن من لا يتمكن من تطهير المسجد يجب عليه إعلام الآخرين كي هم يطهرون المسجد، فيقولون بأن هذا الشخص وإن لم يكن قادرا على مباشرة التطهير لكن الواجب الكفاية هو إيجاد طبيعي التطهير العام من المباشر أو التسبيح به. يجب على كل مكلف إيجاد طبيعة تطهير المسجد، وهذا لا يتمكن من المباشرة فيجب عليه إعلام الآخرين، وقد منع من ذلك جماعة من الفقهاء قالوا لا دليل على ذلك، لا دليل على أنه إذا لم يتمكن الشخص من تطهير المسجد بنحو يستند إليه أن يعلم الآخرين كي يقوموا بتطهير المسجد. وهنا أيضا يقال بأنه لا دليل على توجه تكليف عام في حق عامة المكلفين بحيث يعلم الرجل بأنه مسؤول أمام تغسيل هذه الخنثى، لا، لو كانت هذه الخنثى امرأة فالرجل ليس مسؤولا عن تغسيلها، كما أن الخنثى لو كانت رجلا لم تكن المرأة مسؤولة عن تغسيلها. فمقتضى القاعدة الأولية رجوع كل منهما إلى البراءة للشك في توجه التكليف بتغسيل الأنثى في حق كل من الرجل والمرأة. الوجه الثاني ما يقال من وجود علم إجمالي، بأنه إما يجب على هذا المكلف تغسيل الخنثى لو كان مماثلا لها، أو يحرم عليه النظر إلى جسدها في فرض عدم المماثلة. مثلا الرجل يقول إما هذه الخنثى رجلا فيجب علي تغسيله، أو أنها امرأة فيحرم علي النظر إلى جسدها، والمرأة كذلك، المرأة تقول إما هذه الخنثى امرأة فيجب علي تغسيلها، أو أنها رجل فيحرم علي النظر إلى جسدها، وهذا العلم الإجمالي منجز، ولأجل ذلك يقول السيد الخوئي يجب الاحتياط على كل من الرجل والمرأة لأجل هذا العلم الإجمالي المنجز. هنا ملاحظات على كلام السيد الخوي. الملاحظة الأولى، لماذا يا سيدنا الخوي لم تذكروا هذا العلم الإجمالي في مورد الحرمة الذاتية لتغسيل غير المماثل؟ أنتم هناك قلتم بالتخير، لماذا قلتم بالتخير مع أنه بمقتضى هذا العلم الإجمالي الأخير لا بد أن توجب الاحتياط؟ لماذا؟ أنا أذكر لكم مثال. شخص يعلم بأن إكرام زيد إما واجب أو حرام، هذا العلم الإجمالي من قبيل دوران الأمر بين المحظورين. ولكن إذا فرضنا أن هناك علم إجمالي آخر، إما بوجوب إكرام زيد أو وجوب إكرام عمر، فهذا العلم الإجمالي الثاني منجز لوجوب إكرامهما معا. العلم الإجمالي الأول لم يكن مقتضيا للاحتياط لأن متعلقه من قبيل دوران الأمر بين المحظورين، ولكنه لا يتنافى مع كون العلم الإجمالي الثاني مقتضيا للاحتياط، لأنه لا تزاحم بين المقتضي واللا مقتضي. العلم الإجمالي الدائر بين المحظورين من قبيل اللا مقتضي للاحتياط، والعلم الإجمالي الثاني من قبيل المقتضي للاحتياط، ولا تزاحم بينهما. فكذلك في المقام، أنا أقول إما هذه الخنثى رجل فيجب علي لأجل أني رجل تغسيلها، أو أنها امرأة فيحرم علي تغسيلها حرمة ذاتية. هذا العلم الإجمالي من قبيل دوران الأمر بين المحظورين. لكن يوجد علم إجمالي آخر، وهو أنه إما هذه الخنثى رجل فيجب علي تغسيلها، أو امرأة فيحرم علي النظر إلى جسدها. هذا العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز. فلأجل هذا العلم الإجمالي الثاني لا بد أن أختار ماذا؟ تغسيل هذه الخنثى. الملاحظة الثانية، يا سيدنا الخوي إذا كان المكلف امرأة فكيف يتشكل العلم الإجمالي بأن هذه الخنثى إما امرأة فيجب علي تغسيلها، أو رجل فيحرم علي النظر إلى جسدها؟ أنتم ذكرتم في كتاب النكاح أنه لا دليل على حرمة نظر الأجنبية إلى جسد الأجنبي. النظر إلى عورة الخنثى بحث آخر، الكلام في النظر إلى مطلق جسده. أنتم قلتم في كتاب النكاح أنه لا دليل على حرمة نظر المرأة إلى جسد الرجل، لأن المستند في ذلك قوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وأنتم أشكلتم في دلالة هذه الآية على حرمة النظر إلى جسد الأجنبي. وإن ذكرتم هناك أن الأحوط ترك النظر، لكن الاحتياط الوجوبي لا يشكل العلم الإجمالي بحكم قطعي. مضافا إلى أنه أن هذا كلام منكم أن دعوة العلم الإجمالي منكم لا يتم في المحارم. لماذا ما تكلمتم حول المحارم؟ إذا كانت الخنثى من محارمي أو من محارم امرأتين كيف يتشكل العلم الإجمالي الذي ادعيتم؟ العلم الإجمالي إما بوجوب تفصيلها لو بناء على المماثلة أو حرمة النظر إلى جسدها على فرض عدم المماثلة. إذا كانت هي من المحارم للإنسان يجوز النظر إلى جسدها، فكان ينبغي أن تعوضوا أن هذا العلم الإجمالي بعلم إجمالي آخر، وذلك بملاحظة أن الخنثى له عضوان تناسل عضوان ذكر وفرج. أحدهما يحرم النظر إليه حتى للمماثل، والآخر يجوز النظر إليه للمماثل. مثلا إذا كانت الخنثى امرأة فتقولون بأنه يجوز لامرأة أخرى النظر إلى ما يشبه الذكر منها، ولا يجوز للمرأة النظر إلى فرجها. وإذا كان الناظر رجلا يحرم عليه النظر إلى يحرم إذا كان الناظر رجلا فيحرم عليه النظر إلى ما إلى ذكرها إن كان يعني لحظة التردد في أطراف العلم الإجمالي بنحاض الذكر والفرج. إذا كنت أنا رجلا أقول إما أن الخنثى رجل فيحرم علي النظر إلى ذكرها، أو أنها امرأة فيحرم علي النظر إلى فرجها. كما أن المرأة هكذا تقول إن كانت الخنثى امرأة فيحرم علي النظر إلى فرجها، وإن كان رجلا فيحرم علي النظر إلى ذكرها. هذا هو العلم الإجمالي. تأملوا، هل هذا العلم الإجمالي منجز أولا بلحاظ المحارم وغير المحارم، وثانيا هل يمكن أن ندخل وجوب التغسيل في طرفية العلم الإجمالي فنقول إما يجب علينا علي كرجل أنا رجل إما يجب علي تغسيل هذه الخنثى لو كان رجلا، أو يحرم علي النظر إلى فرجها إلى فرجها لو كانت امرأة. الرجل يقول إما يجب علي تغسيل هذه الخنثى لو كان رجلا، أو يحرم علي النظر إلى فرجها لو كانت امرأة، وإلا فلو كان رجلا لا دليل على حرمة النظر إلى ما يشبه الفرج من الخنثى التي في علم الله رجل، وهكذا المرأة تقول إما أن هذه الخنثى امرأة فيجب علي تغسيلها، أو رجل فيحرم علي النظر إلى ذكرها. هل هذا العلم الإجمالي الذي لم يطرحه السيد الخوي في المقام أولا صحيح بأن نجعل العضوين طرفين للعلم الإجمالي المنجز؟ فلو صح هل يصح مطلقا بالنسبة إلى كل من الرجل والمرأة الناظرين وإلى المحارم وغير المحارم، أو أن فيه تفصيلا؟ ثم نتكلم ثانيا عن إمكان جعل وجوب تفصيل الميت طرفا آخر لهذا العلم الإجمالي. تأملوا في هذا البحث إلى الليلة القادمة إن شاء الله.